الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا يقع في العلم الإجمالي. قلنا سابقا بأن الشك على ثلاثة أنواع: إما أن يكون مسبوقا بعلم، وهذا الشك مورد علما للاستصحاب، وإما أن يكون مقرونا بعلم، المعبر عنه الشك في موارد العلم الإجمالي، وإما أن يكون شكا بدويا الذي هو مجرى لأصالة البراءة. تكلمنا فيما سبق عن شك البدوي، الآن نتكلم عن الشك المقرون بالعلم الإجمالي. وفي هذا المطلب نتكلم عن ثلاثة فصول. الفصل الأول في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والفصل الثاني في أركان هذه القاعدة، والفصل الثالث في بعض التطبيقات لقاعدة منجزية العلم الإجمالي. لذلك سيد الشهيد يقول: كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي، والآن نتكلم عن الشك في حالات العلم الإجمالي، أي عن الشك المقرون بالعلم، والبحث حول ذلك يقع في ثلاثة فصول. الأول في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والثاني في أركان هذه القاعدة، والثالث في بعض تطبيقاتها، كما يأتي تباعا إن شاء الله تعالى. أولا قاعدة منجزية العلم الإجمالي. العلم الإجمالي يتكون من ثلاثة أمور، أو له ثلاثة أركان يعتمد عليها مصطلح العلم الإجمالي. أولا العلم بالجامع، ثانيا الشك في الأطراف، يعني لدينا جامع معلوم ولدينا أطراف مشكوكة ولدينا معلوم بالإجمال. ما هو المراد من المعلوم بالإجمال؟ الجواب هو الواقع الذي خفي على المكلف. مثلا لو علمت بوجوب ما، إما الظهر وإما الجمعة، فالجامع، ما هو الجامع؟ هو وجوب أحدهما، إما الظهر وإما الجمعة. الأطراف، الطرف الأول مشكوك وهو الظهر، والطرف الثاني المشكوك هو الجمعة. إذن المعلوم بالإجمال ما هو؟ الجواب هو ذلك الشيء الواجب واقعا في علم الله تعالى، وهو واحد أم متعدد في علم الله تعالى؟ وهو واحد، حتى إما يكون هو الظهر فيكون المعلوم بالإجمال هو الظهر، وإما أن يكون الواجب هو الجمعة فالمعلوم بالإجمال هو الجمعة. فالمعلوم بالإجمال هو واقع الشيء في علم الله تعالى، الواجب الواقعي في علم الله تعالى الذي خفي علينا. وفي منجزية العلم الإجمالي نطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل العلم الإجمالي منجز عقلا أو ليس منجزا عقلا؟ وإذا كان منجزا فما هي حدود منجزيته؟ فهل ينجز جميع الأطراف أم ينجز بعض الأطراف؟ هذا السؤال الأول. وهذا السؤال بحث عقلي أم بحث شرعي؟ بحث عقلي. عقلان، العلم الإجمالي منجز أو ليس منجز، وما هي حدود تنجيزه؟ السؤال الثاني، هل يمكن إجراء البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن إجراء البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي؟ وهذا بحث عقلي أم شرعي؟ وهذا بحث شرعي. السؤال الثالث، هل يمكن إجراء البراءة أو الأصول المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي أم لا يمكن ذلك؟ فعندنا ثلاثة أبحاث. أما البحث الأول وهو في أصل منجزية العلم الإجمالي عقلا، فالعلم الإجمالي منجز عقلا أو غير منجز، وما هي حدود تنجيزه؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال نقول إن هذا البحث، أي بحث عن تنجيز العلم الإجمالي، إنما يكون وجيها على مسلك المشهور في القاعدة الأولية، وهي أصالة قبح العقاب بلا بيان، أما على مسلك حق الطاعة فلا حاجة إلى هذا البحث. لماذا؟ لأنه بناء على حق الطاعة مجرد الاحتمال هو شنو؟ منجز، سواء كان احتمالا بدويا أم كان شنو؟ مقرونا بالعلم. فإذا كان الاحتمال البدوي منجز، فإذا كان مقرونا بالعلم فتنجيزه شنو؟ راح يصير أوضح وأجلى وأولى. فمجرد الاحتمال يكفي في التنجيز، والطرف الأول فيه احتمال أو ليس فيه احتمال مشكوك فهو منجز علينا، والطرف الثاني مشكوك فيتنجز علينا. فبناء على مسلك حق الطاعة لا نبحث أن العلم منجز أو غير منجز، العلم الإجمالي، وإنما مجرد الاحتمال هو منجز، فلا داعي للبحث عن منجزية العلم الإجمالي. نعم، على القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، البحث ايش راح يصير؟ سيكون البحث وجيها. لماذا؟ لأن كلا الطرفين مع غض النظر عن العلم بالجامع، الطرف الأول مشكوك أم معلوم؟ الطرف الأول مشكوك، فنقول نطبق عليه قبح العقاب بلا بيان. يعني الطرف الأول تم عليه البيان أم لم يتم؟ لم يتم. فالقاعدة تقول نجري فيه البراءة العقلية، والطرف الثاني كذلك لم يتم عليه البيان، فتنطبق عليه قبح العقاب بلا بيان. فمقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو إجراء البراءة في كلا الطرفين وعدم التنجيز. وحينئذ نسأل أن هذا العلم بالجامع يغير هذه النتيجة أو لا يغير النتيجة؟ يعني نرفع اليد عن البراءة أو لا نرفع اليد عن البراءة العقلية؟ فالبحث إنما يتجه بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، ولا يكون وجيها بناء على مسلك حق الطاعة. إذن فلنجارهم بناء على هذه القاعدة، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان بناء على هذه القاعدة. العلم منجز أو ليس منجز؟ وإذا كان منجزا ما هي حدود تنجيزه؟ سنحلل هذا السؤال إلى سؤالين. أولا، هل العلم الإجمالي ينجز علينا الجامع أو لا ينجز علينا الجامع؟ فإذا تنجز علينا الجامع فيجب علينا الإتيان بأحد الطرفين على الأقل، لأن ترك كلا الطرفين سيكون تركا علما للجامع. فإذا كان الجامع منجزا علينا فعلى الأقل لا بد أن نأتي بأحد الطرفين، ولا يجوز ترك جميع الأطراف لأن ذلك يؤدي إلى مخالفة الجامع. فهل العلم الإجمالي ينجز الجامع؟ وبعبارة أخرى، تنجيز الجامع ما معناه؟ تنجيز الجامع، تنجيز الجامع ماذا يقتضي؟ يقتضي الإتيان بكلا الطرفين أو يقتضي الإتيان بأحد الطرفين على الأقل؟ بأحد الطرفين، يعني يمنعنا من ترك الطرفين، أي يمنعنا من المخالفة القطعية. فسؤالنا الأول، هل العلم الإجمالي يقتضي تنجيز المخالفة القطعية، يعني حرمة المخالفة القطعية، أو لا يقتضي ذلك؟ تنجيز الجامع أو حرمة المخالفة القطعية يراد منهما شنو؟ شيء واحد. تنجيز الجامع معناه الإتيان بأحد الطرفين، أي حرمة المخالفة القطعية، أي لا يجوز ترك جميع الأطراف لأن ترك جميع الأطراف سيؤدي إلى ترك الجامع. فالسؤال الأول عن تنجيزه لحرمة المخالفة القطعية. السؤال الثاني، هل العلم الإجمالي ينجز علينا أكثر من ذلك أم لا؟ أي هل ينجز علينا وجوب الموافقة القطعية والإتيان بجميع الأطراف أم لا ينجز ذلك؟ أما بالنسبة للأول، السؤال الأول الذي هو شنو؟ تنجيزه للجامع أو حرمة المخالفة القطعية، فنقول هذا مما لا إشكال فيه. لماذا لا إشكال فيه؟ لأن الجامع سواء كان جامعا حقيقيا ماهويا أو كان جامعا انتزاعيا، طبعا المقصود من الجامع الحقيقي الماهوي هو الجامع الذي يكون بمثابة الجنس للطرفين، كما لو علمت بوجوب صلاة ما، إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة، عنوان الصلاة جامع حقيقي ماهوي أم جامع انتزاعي؟ الجواب جامع حقيقي ماهوي. ليش؟ لأن صلاة الظهر صلاة وصلاة الجمعة شنو؟ صلاة، كلاهما صلاة. أما لو علمت بنجاسة أحد أمرين، إما هذا الثوب أو هذا الإناء، فنجاسة أحدهما يعني إما الثوب وإما الإناء، هذا الجامع جامع حقيقي أو ليس جامعا حقيقيا؟ ليس جامعا حقيقيا، لأنه عنوان أحدهما عنوان انتزاعي وليس جنسا للإناء أو الثوب. فالجامع إما جامع حقيقي كما في عنوان الصلاة، وإما جامع انتزاعي فعنوان أحدهما على كلا الفرضين، سواء كان الجامع حقيقيا أم كان انتزاعيا فالجامع مشكوك أم هو معلوم. الجامع، الجواب هو معلوم، الجامع معلوم على كل حال، لأنه في العلم الإجمالي لدينا علم بالجامع وشك في الأطراف، فالجامع منكشف انكشافا تاما، أي معلوم تفصيلا، أي أنا أقطع بالجامع. فإذا قطعت بالجامع فالقطع منجز أو ليس منجز؟ فيتنجز الجامع لأن الجامع معلوم على كل حال. فإذا تنجز الجامع فيجب الإتيان وتحصيل الجامع، يعني الإتيان بالجامع وتحصيل الجامع. كيف نحصل الجامع؟ بالإتيان بأحد الطرفين. متى تحصل المخالفة للجامع؟ بترك الطرفين. لذلك تحرم المخالفة القطعية لأنها تؤدي إلى ترك الجامع، والجامع منجز علينا لأنه معلوم وليس مشكوكا. إذن العلم الإجمالي يقتضي وينجز علينا الجامع، أي ينجز علينا حرمة المخالفة القطعية، وهذا مما لا إشكال فيه. هذا بالنسبة لمن؟ إلى السؤال الأول الذي هو هل ينجز علينا حرمة المخالفة القطعية أم لا ينجز علينا حرمة المخالفة القطعية. أما السؤال الثاني وهو أن العلم الإجمالي هل ينجز علينا وجوب الموافقة القطعية أم لا ينجز علينا وجوب الموافقة القطعية؟ الجواب هناك خلاف في المسألة، قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره، حيث قال بأن العلم الإجمالي لا ينجز علينا أحد الأطراف فقط، أي حرمة المخالفة القطعية، بل العلم الإجمالي ينجز علينا كلا الطرفين، فيجب الإتيان بجميع الأطراف ولا يجوز ترك ولا طرف واحد. هذا رأي المحقق العراقي. القول الثاني ما ذهب إليه المرزا النائمي والسيد الخوئي قدس سره، حيث قال بأن العلم الإجمالي لا ينجز علينا إلا الجامع. وإذا نجز علينا الجامع أي ينجز علينا أحد الأطراف فقط، لأن الجامع يحصل بأحد الأطراف. أما الإتيان بالأطراف الأخرى فهو ليس لازما وليس واجبا. هذا ما ذهب إليه المرزا والسيد الخوي قدس سره. طبعا وكل هذه الأبحاث اللي طرحناها الآن إنما تبتني على التفسير الصحيح للعلم الإجمالي. ما هي حقيقة العلم الإجمالي؟ لأنهم اختلفوا في حقيقة العلم الإجمالي، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله في الموضوع القادم. خلاصة الكلام، خلاصة الكلام، أن العلم الإجمالي منجز أو ليس منجز؟ نقول أما حرمة المخالفة القطعية فهذا فيه إشكال أو ليس فيه إشكال، أي تنجيزه للجامع لا إشكال. لا إشكال في أن العلم الإجمالي ينجز علينا الجامع، أي حرمة المخالفة القطعية. أما فلا إشكال في أن العلم الإجمالي ينجز علينا أصل الجامع، وإذا نجز الجامع فيجب الإتيان بأحد الطرفين على الأقل، يعني تحرم المخالفة القطعية ولا يجوز ترك جميع الأطراف. أما هل ينجز علينا جميع الأطراف أم لا ينجز علينا جميع الأطراف؟ قولان في المثل. قال المحقق العراقي نعم ينجز علينا جميع الأطراف. قال الميرزا النائمي وتلميذه السيد الخوي قدس سرهما لا، لا ينجز علينا جميع الأطراف، وإنما ينجز الجامع. ولكن نضيف هذه الملاحظة، ولكن بالنتيجة الأخيرة حتى الميرزا النائمي والسيد الخوي يقولان بوجوب الاتيان بكلا الطرفين، اي يجب الاتيان بجميع الاطراف، ولكن وجوب الاتيان بجميع الاطراف على رأي الميرزا النائمي ليس بسبب العلم الاجمالي، يعني ليس بسبب منجزية العلم الإجمالي أو منجزية الجامع، وإنما بسبب عدم إمكان جريان البراءة في الأطراف، إذ لا يمكن أن تجري في جميع الأطراف لأن جريانها في جميع الأطراف يؤدي إلى المخالفة القطعية، ولا يمكن أن تجري في طرف دون طرف لأن هذا ترجيح بلا مرجح، فيتعارضان البراءة في الطرف الأول والبراءة في الطرف الثاني، تتعارضان وتتساقطان فيتنجز علينا كلا الطرفين. ولكن تنجز كلا الطرفين مباشرة بالعلم الإجمالي أم بسبب التعارض والتساقط؟ بسبب التعارض والتساقط، هذا على رأي الميرزا. أما على رأي المحقق العراقي فالعلم الإجمالي مباشرة ينجز جميع الأطراف. هاي مجرد في هذا الدرس السيد الشهيد لا يدخل في التفاصيل، كأنه فهرس للمباحث. المباحث الحقيقية تبدأ من المطلب القادم وهو حقيقة العلم الإجمالي، لذلك نقرأ هذا المقدار. قال قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور. الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي، يعني شنو أصل منجزية العلم الإجمالي؟ هل العلم الإجمالي منجز أو ليس منجزا في أصل المنجزية؟ وهذا الدخل الآخر، ومقدار هذه المنجزية، هل هي منجزية لحرمة المخالفة القطعية أم هي منجزية لوجوب الموافقة القطعية؟ ومقدار هذه المنجزية. وهذا البحث عقلا أم شرعا، يعني ثبوتا أم إثباتا؟ ألا لا ننظر إلى الأصول المؤمنة البراءة الشرعية وغير الشرعية، وإنما بحثنا عقلي. عقلا ماذا يقتضي؟ هل يقتضي التنجيز أو عدم التنجيز؟ وما هي حدود التنجيز؟ بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة. والأمر الثاني في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدمه، يعني هل يمكن أن نجري البراءة في جميع الأطراف أو لا يمكن؟ طبعا ثبوتا وإثباتا، لأن هذه المسألة خلافية بين المشهور وبين السيد الشهيد قدس سره، كما سنوضح ذلك تفصيلا. المشهور قالوا لا يمكن جريان البراءة في جميع الأطراف ثبوتا، أما السيد الشهيد فقال بإمكانها ثبوتا وعدم إمكانها إثباتا، وهذا ما سيأتي تفصيله. والأمر الثالث في جريانها في بعض الأطراف دون بعض، هل يمكن أن تجري في طرف دون طرف أم لا يمكن؟ ونلاحظ أن الأمر الثاني والثالث بحث عقلي أم بحث شرعي؟ بحث شرعي بخلاف الأول فإنه بحث عقلي. ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين ليس إلى أصل منجزية العلم عقلا، وإنما إلى جريان الأصول الشرعية. هل العلم يمنع من جريان الأصول الشرعية أو لا يمنع؟ ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي هل يمنع أو لا يمنع؟ يمنع من أي شيء؟ يمنع من أي شيء؟ من جريان البراءة في الأطراف أو عدم جريان البراءة؟ يعني هل يمنع من جريان البراءة في كل الأطراف؟ هل يمنع من جريان البراءة في بعض الأطراف؟ لكن البراءة من أين نستقيها؟ من الأدلة الشرعية. إلى مدى مانعية العلم الإجمالي؟ طبعا على الخلاف الذي سيأتينا أن العلم الإجمالي يمنع من جريان البراءة بذاته، كما ذهب إلى ذلك المحقق العراقي، حيث قال أن العلم الإجمالي بذاته يمنع من جريان البراءة في الطرفين وكذلك جريان البراءة في طرف واحد. يعني العلم بنفسه ماذا ينجز علينا؟ ينجز علينا وجوب الموافقة القطعية، وإذا نجز علينا وجوب الموافقة القطعية فلا يمكن إجراء البراءة في الطرف، ولا يمكن إجراء البراءة في طرف واحد، بل تتنجز علينا جميع الأطراف. فما هو الشيء الذي منع من جريان البراءة؟ هو العلم الإجمالي بذاته مباشرة، بخلاف المرزا النائم. المرزا النائم شنو قال؟ لا يمكن إجراء البراءة لأي سبب، لأن العلم الإجمالي ينجز الجامع، وإذا تنجز الجامع لا يمكن إجراء البراءة في الطرفين لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية، ولا إجراؤها في طرف دون طرف لأنه ترجيح بلا مرجح. فالبراءة في الطرف الأول ستعارض مع البراءة في الطرف الثاني فتتساقطان، فيتتنجز الأطراف ولا تجري البراءة، مو بسبب العلم مباشرة وإنما بسبب تنجيزه للجامع، بسبب تنجيزه للجامع فلا تجري البراءة في جميع الأطراف ولا في طرف دون طرف. لذلك قال ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته، مباشرة كما ذهب إلى ذلك المحقق العراقي، أو بتنجيزه كما ذهب إلى ذلك الميرزا النائيني عن جريان الأصول. هل الجار والمجرور بمن متعلق؟ متعلق بالمانعية، مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصول، أي العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول، هسه إما بذاته أو بتنجيزه، عن جريان الأصول بإيجاد محذور ثبوتي كما ذهب إليه المشهور، أو إثباتي كما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره، وهذا سيأتينا تفصيله. يحول بإيجاد محذور ثبوتي أو إثباتي، يحول دون جريانها يعني جريان الأصول المؤمنة في الأطراف كلا أو بعضا، يعني إما يمنع من جريانها في جميع الأطراف، وإما يمنع في جريانها في بعض الأطراف دون بعض. وسنبحث هذه الأمور الثلاثة تباعا، أصل المنجزية وحدوثه، جريان البراء في جميع الأطراف، جريان البراء في بعض الأطراف. أما أصل المنجزية، قال أولا منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية، أي نبحثها عقلا، هل العلم منجز أو ليس منجز؟ قال والبحث في أصل منجزية العلم الإجمالي إنما يتجه يكون وجيها بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا يكون وجيها على مسلك حق الطاعة كما أوضحت ذلك، حيث إن كل شبهة من أطراف العلم على مسلك قبح العقاب بلا بيان مؤمن عنها أم غير مؤمن عنها، كل طرف من الأطراف مشكوك ولم يتم عليه البيان، فنقول قبح العقاب بلا بيان. لذلك نحتاج إلى سؤال، في موارد العلم الإجمالي يبقى ذلك القبح، قبح العقاب بلا بيان، أو لا العلم الإجمالي سينجز هذه الأطراف؟ هذا على مسلك، أما على مسلك حق الطاعة فالأطراف هي منجزة بمجرد الشيخ وجد العلم الإجمالي أو لم يوجد العلم الإجمالي، حيث أن كل شبهة من أطراف العلم مؤمن عنها بالقاعدة المذكورة، أي قبح العقاب بلا بيان، إذ كل طرف لم يتم عليه البيان، فيحتاج تنجز الشكلي فيها إلى منجز. فما هو ذلك المنجز؟ هل هو العلم أم لا؟ ولا بد من البحث حينئذ عن حدود منجزية العلم الإجمالي ومدى إخراجه لأطرافه عن موضوع القاعدة، أي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأما بناء على مسلك حق الطاعة فكل شبهة منجزة في نفسها. لماذا؟ أصالة الاشتغال العقلي، كل تكليف فنطبق فيها أصالة الاشتغال مسلك حق الطاعة، سواء كان ذلك الشك شكا بدويا أم كان شكا مقرونا بالعلم الإجمالي، بل المنجزية في حالة العلم الإجمالي تكون أوضح. سنحتاج إلى منجز أم لا تحتاج؟ لا نحتاج إلى منجز، لا نحتاج إلى منجز، الشك وحده ينجز سواء وجد علم إجمالي أم لم يوجد علم إجمالي. وأما بناء على مسلك حق الطاعة فكل شبهة منجزة أو منجزة في نفسها، فكل شبهة منجزة لأن مجرد احتمال التكليف يجعل ذلك التكليف داخلا ضمن حق الطاعة، لأن دائرة حق الطاعة واسعة شاملة للتكليف المعلوم والتكليف المشكوك بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة. ليش قال بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة؟ لأننا نتكلم عن القاعدة الأولية عن القاعدة الثانية عن القاعدة الأولية. وإلا لو جاءت الأصول الشرعية المؤمنة فالقاعدة الأولية ترتفع كما درسنا ذلك. قلنا حق الطاعة وهو تنجيز التكليف معلق على عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص كان الترخيص واردا على منجزية الاحتمال فترتفع تلك المنجزية بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة. إذن البحث الآن في أصل المنجزية ينحصر على يا نظرية، على نظرية خضع العقاب بلا بيان، وينحصر البحث على هذا المسلك في الأمرين الأخيرين. يا مسلك على هذا المسلك، على مسلك السيد الشهيد. البحث الأول لا فائدة منه، أن العلم منجز أو ليس منجز، وإنما على مسلك حق الطاعة يأتي البحث الثاني والثالث، أنه يمكن إجراء البراءة في جميع الأطراف، يمكن إجراء البراءة في بعض الأطراف دون بعض. هذان البحثان وجيهان على مسلك حق الطاعة. أما البحث الأول فهو وجيه بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وليس وجيها على مسلك حق الطاعة. وعلى أي حال فنحن نتكلم في الأمر الأول على أساس استيراد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فنقول وعليه، يعني عليه بناء على قول بقبح العقاب بلا بيان، يتنجز الجامع أو لا يتنجز الجامع؟ لماذا يتنجز الجامع؟ لأنه معلوم أو ليس معلوما؟ معلوم، فتم عليه البيان، وإذا تم عليه البيان فلا تنطبق عليه قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وعليه فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع بين التكليفين. لماذا؟ لأنه ها من ترجع الجامع، لأن الجامع معلوم ولا شك فيه وقد تم عليه البيان، فهو خارج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه معلوم وقد تم عليه البيان. طبعا هذه مسألة متفق عليها على كل الآراء في تفسير العلم الإجمالي. لذلك السيد يقول سواء قلنا بأن مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالجامع أو العلم بالواقع، هذا سيأتينا في البحث القادم، أنه وقع الخلاف بين الأصولين أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع أم هو علم بالواقع. الواقع اللي شنو سميناه؟ الواقع شنو سميناه في بداية الدرس؟ المعلوم بالإجماع. المحقق العراقي قال العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، يعني حينما أعلم بوجوب ما إما الظهر أو الجمعة، فإذا افترضنا أن الواجب الواقعي في علم الله تعالى هو الظهر، فالعلم بمن يتعلق؟ العلم لن يتعلق بالجامع، وإنما يتعلق بصلاة الظهر الواقعية، فيتعلق العلم بالفرد الواقعي. زين، الفرد الواقعي واضح أو غير واضح؟ غير واضح، يعني فيه غموض وفيه ضبابية، ولذلك يقول يجب الإتيان بكلا الطرفين لتحصيل الواقع. يضرب لنا مثال، كما نظرت كما إذا نظرت إلى سوادة إلى سوادة من بعيد. سواد هل هو إنسان أم شجرة؟ علمك بمن تعلق؟ لم يتعلق بجامع، إما إنسان وإما شجرة. علمك تعلق بهذا الموجود الخارجي، ولكن هذا الموجود الخارجي واضح أم غير واضح؟ غير واضح. لكن على كلا الفرضين هو شنو؟ تعلق بالموجود الواقعي الخارجي. لذلك قال المحقق العراقي: العلم الإجمالي يتعلق بالفرد الواقعي ولا يتعلق بالجامع. أما الميرزا النائمي فقال: لا، العلم الإجمالي لا يتعلق بالفرد الواقعي، وإنما العلم يتعلق وين يتعلق؟ بالجامع، فالجامع هو المعلوم. إذن كم رأي عندنا بالمسألة؟ رأيي، أكو رأي ثالث للآخند الخراساني، قال: العلم يتعلق بالفرد المردد، وهذا ما سيأتينا بيانه في الدرس القادم إن شاء الله. فعندنا ثلاثة آراء: العلم يتعلق بالواقع كما ذهب إليه المحقق العراقي، العلم يتعلق بالجامع كما ذهب إليه الميرزا النائمي، القول الثالث: العلم يتعلق بالفرد المردد كما ذهب إليه الأخون الخراساني. وعلى جميع الأقوال يتنجز علينا الجامع، على جميع الأقوال الجامع يتنجز علينا. لماذا؟ أما بناء على رأي الميرزا النائمي فالأمر واضح. ليش واضح؟ ليش بناء على رأي الميرزا الأمر واضح؟ لأن العلم بمن يتعلق؟ بالجامع، فالجامع معلوم، وإذا كان معلوم فيتنجز علينا لأن العلم ينجز. إذن على رأي الميرزا النائمي ما نواجه مشكلة. أما على رأي المحقق العراقي وأن العلم يتعلق بالواقع، يتعلق بالفرد الواقعي، فكيف يتنجز الجامع؟ الجواب: الجامع محفوظ في هذا الفرد الواقعي أم ليس محفوظا؟ يعني إذا جئنا بالفرد الواقعي يتحقق الجامع أم لا يتحقق الجامع؟ بعبارة أخرى، الفرد الواقعي يصدق عليه عنوان أحدهما أو لا يصدق؟ أحدهما يصدق على الفرد الواقعي، فيتنجز علينا الجامع لأنه محفوظ ضمن الفرد الواقعي. أما على الفرد المردد سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، لأن السيد الشهيد أيضا ما أشار لهنا. قال: سواء قلنا بأن مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالجامع أو إلى العلم بالجامع كما قال الميرزا النائمي، أو إلى العلم بالواقع كما قال المحقق العراقي. أما على الأول، اللي هو شنو الأول؟ العلم بالجامع، فالأمر واضح أن الجامع يتنجز لأن العلم تعلق به مباشرة. أما على الأول فواضح، وأما على الثاني، شنو على الثاني؟ أنه علم بالواقع، إذن كيف يتنجز علينا الجامع؟ يقول: فلأن الجامع معلوم ضمنا حتما. يعني الجامع معلوم أو غير معلوم؟ معلوم حتما، هسه إما بالفرد الواقعي وإما بغير الفرد الواقعي، لأن الفرد الواقعي يحقق الجامع أو لا يحقق الجامع؟ يحقق الجامع، فيصدق أن الجامع متحقق حتما سواء قلنا بالواقعي أو لم نقل بالواقعي، يعني بالفرد الواقعي أو لم نقل. على كلا الفرضين الجامع متحقق، فيتنجز علينا. وعليه يحكم العاقل بتنجز الجامع. إذا تنجز الجامع متى تتحقق مخالفة الجامع؟ إذا تركنا كلا الطرفين. لذلك المحرم علينا والمنجز علينا ما هو؟ ترك الطرفين. يحرم علينا ترك كلا الطرفين. المنجز علينا على الأقل هو أحد الطرفين. لذلك نقول العلم الإجمالي ينجز علينا حرمة المخالفة القطعية، أي يوجب علينا الموافقة القطعية أم الموافقة الاحتمالية؟ تكفي الموافقة الاحتمالية. قال ومخالفة الجامع إنما تتحقق بمخالفة كلا الطرفين، لأن ترك الجامع لا يكون إلا بترك كلا فرديه، وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية عقلا للتكليف المعلوم بالإجماع. هذا إذا قلنا العلم ينجز، ينجز فقط الجامع. هل ينجز جميع الأطراف أو بعض الأطراف؟ لحد الآن شنو أثبتنا؟ ينجز أحد الأطراف على الأقل. ننتقل إلى السؤال الثاني، هل تجب الموافقة القطعية أم لا تجب الموافقة القطعية؟ يعني هل يجب الإتيان بجميع الأطراف أم لا يجب؟ قال وإنما المهم البحث في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا. قلنا كم قول في المسألة؟ قولين. المحقق العراقي ذهب إلى وجوب الموافقة القطعية، الميرزا النائمي ذهب إلى عدم وجوب الموافقة القطعية، بل تكفي الموافقة الاحتمالية، فقد وقع الخلاف في ذلك. فذهب جماعة كالمحقق النائمي والسيد الأستاذ السيد الخوي قدس سره إلى أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته. ليش قال بحد ذاته؟ مع غض النظر عن التعارض بين الأطراف في جريان البراء، لو نظرنا إلى التعارض في جريان البراء راح تجب الموافقة القطعية أم لا تجب؟ تجب، لأن البراء لا تجري في جميع الأطراف لأنها تؤدي إلى المخالفة القطعية، ولا تجري في طرف دون طرف لأنه ترجيح بلا مرجح. فإذا نظرنا إلى عدم جريان البراءة والتعارض والتفاقض فتجب الموافقة القطعية، لكن الموافقة القطعية ليس بسبب العلم الإجمالي، وإنما بسبب من؟ بسبب التعارض. أما إذا نظرنا إلى العلم الإجمالي بذاته فهو بذاته لا ينجز علينا إلا الجامع. يعني شو ينجز علينا؟ حرمة المخالفة القطعية. لذلك قال بحد ذاته، أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته وجوب الموافقة القطعية وتنجيز كل أطرافه مباشرة، وإنما ينجزها بشكل غير مباشر. يعني شنو غير مباشر؟ يعني بعد تعارض الأصول وتساقطها، أما مباشرة فلا. وذهب، هذا القول الثاني، وذهب المحقق العراقي وغيره إلى أن العلم الإجمالي يستدعي بذاته، قيده، يستدعي بذاته مباشرة وجوب الموافقة القطعية كما يستدعي حرمة المخالفة القطعية. يعني كما أنه يستدعي حرمة المخالفة القطعية مباشرة كذلك يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة. ويظهر من بعض هؤلاء المحققين أن المسألة، يا مسألة وجوب الموافقة القطعية وعدم وجوبها، مبتنية أو مبنية على تحقيق هوية العلم الإجمالي وهل هو علم بالجامع كما ذهب إلى ذلك الميرزا النائمي، أو هو علم بالواقع كما ذهب إلى ذلك المحقق العراقي. وعلى هذا الأساس سوف نمهد للبحث بالكلام عن هوية العلم الإجمالي والمباني المختلفة في ذلك، ثم نتكلم في مقدار التنجيز على تلك المباني. لذلك لحد الآن نحن لم ندخل في صلب الموضوع، ندخل في صلب الموضوع من الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.